الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عند العظماء ميثاق إعلان المبادئ، وهو في الإسلام يطلق على الأذان. يعني عند عظمائنا في الإسلام مبادئ تعلن كل يوم من 5 مرات من على رأس المنارة، دليل أنه ما عندنا في الإسلام أسرار ولا ألغاز ولا أحاجي. ليس عندنا في الإسلام أشياء نخفيها عن الناس وأشياء نعلنها، إن مبادئنا تعلن كل يوم 5 مرات. ولذلك عمر بن عبد العزيز يحذر أن يتخذ العلم دسيسة، قال: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على دسيسة. يعني لأنه ما عندك أشياء تحوجك في الإسلام أنك تسر بدعوتك أو برسالتك. لماذا؟ لأن منهجك واضح: لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، العدل بين الناس، بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الخلق. هل هذا يستحى منها؟ هل هذا يسر بها؟ فلذلك إعلان المبادئ أنا أقف معه الذي تهجوه العظماء، وأولهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يثني على المؤذنين، لأن المؤذن يعلن مبدأ الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: أطول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والحديث صحيح. ما هي الفائدة أجل التي تعود على المؤذن إذا كان أطول الناس عنقا يوم القيامة؟ قالوا بعض الشراح أنه لشرفه ومكانته يصير معنوي، يعني أنه صار أطول الناس رأسا وقامة وهامة يوم القيامة، وهذا بعيد. والمعنى الصحيح أنه إذا اشتد الكرب من الناس وبلغ العرق من بعضهم يلجمه إلجاما كما في الحديث الصحيح، فإن المؤذن يعطيه الله سبحانه وتعالى طول عنق بحيث لا يصله العرق هذا، لأنه لما طال عنقه في الدنيا بالأذان يؤذن ويعلن مبدأ الحق، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن طال عنقه. وصدقوني ما أجمل من الأذان، خاصة لمن يعني وعى وتفكر وتفقه في هذا الدرس، يوم في فترة فلترات أو في دقيقة واحدة، وإذا المدينة ترتج من أولها لآخرها بالمؤذنين وهم كلهم يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيتوقف صاحب المكتب إذا كان مسلما، وصاحب العيادة، وصاحب المزرعة، وصاحب الدكان، وصاحب الحانوت، والطالب، والأستاذ، والجندي، والأمير، والوزير، والعالم، والمفتي، والقاضي، يتوقفون جميعا ويذهبون إلى المسجد: لبيك لبيك، وقل لبلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان 8. ولذلك لما أراد الله عز وجل وكتب على الناس الحج أمر إبراهيم أن يؤذن، وهي إعلان الدعوة، وهذا إعلان مبادئ عندنا في الإسلام. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال المفسرون: فصعد عليه السلام إلى جبل أبي قبيس في مكة فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فبلغ الله صوته كل ذرة في الأصلاب وكل من هو موجود في تلك الفترة، فاستجاب له من استجاب ممن أراد الله بهم الهداية. الشاهد أن هذا الأذان كان له معنى خاص عند العظماء. تروي عائشة في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم تقول: تسأل عن حياتي الشخصية عليه الصلاة والسلام، حياتي في بيته، حياة سيد الأنبياء وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، كيف هو في بيته؟ قالت: يكون معنا في حاجتنا. في بعض الألفاظ أيضا أنه كان يقطع معهم اللحم، كان تأخذ عائشة السكين وصلى الله عليه وسلم يمسك بيده الشريفة ومع ثم يقطع، وحين يأخذ السكين وتمسك عائشة ويقطع صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله. ولما وصفوه في الشمال كان يخصف نعله حين صلى الله عليه وسلم، إذا انقطعت نعله حذاؤه ما كان يقول: يا فلان سو حذائي. كان هو وهو أفضل من خلق الله وأشرف وأرفع وأنبل، كان هو يعمل الحذاء صلى الله عليه وسلم. وربما كانس البيت، وكان حين يأخذ الشملة قبل ما ينام ويذكر الله سبحانه وتعالى ينفضها من الغبار، ثم ينام شملة في غرفة من طين، حتى أن الغربية الذي كتبوا عنه صلى الله عليه وسلم مثل مايك الهارث ومثل كيرسي ميرسون يرون يقولوا كان يحكم العالم من غرفة الطين عليه الصلاة والسلام. حتى قلت في قصيدة: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. الشاهد تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم معنا في حاجتنا، فإذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يتحدث معهم في القصة وفي السالفة، فيسمع الله أكبر بلا يرفع فيقوم صلى الله عليه وسلم. يكون مثلا يأكل صلى الله عليه وسلم في حين فيقوم صلى الله عليه وسلم، يقطع منه اللحم فيؤذن فيقوم، حتى نهج السلف منهجه صلى الله عليه وسلم في أن قطع الأشغال عند الأذان. فمن الأئمة من كان يتحدث الناس فإذا أذن المؤذن سكت عن الدرس وأنهى الشرح وأنهى الجلسة تماما. يقول في السير أنه لما بعث صلى الله عليه وسلم فيما يروى في السير، لما ولد في تلك الليلة صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم ولد، طفئت نار المجوس وغارت بحيرة طبرية وانهد من إيوان كسرى صدع نصفين، لأنه خلاص ولد الهدى. يقول شوقي ولد الهدى لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. هذا في مولده صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول في قصيدة إقبال التي ذكر فيها الأذان، حتى أن بوريشة باريشة عمر بوريشة الشاعر السوري كبير يمدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، ويقول في مكة قديم لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمالي. ثم ذكر المدينة، قال إن المدينة كانت مظلمة فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلالي، ملء آذانها أذان بلالي. فهذا الأذان يعني موقفنا مع الأذان، حتى أنه من السنة جعل صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن الطفل ليسمع التوحيد من أول وهلة. يعني إذا ولد لك مولود فابدأ بالأذان، لكن بصوت طبعا خفيف، يعني بكلمات نفس عبارات الأذان تلقيه في أذنه اليمنى، وفي بعض الآثار تقيم في اليسرى، لكن الذي صح هو الأذان في أذن المولود ليسمع الهدى، وتفاؤلا وتيمنا أن يدخل الحق والإيمان والإسلام إلى قلبه وإلى أعماقه في أول ما يسمع من الأصوات. هذا مسألة رسالة الأذان عندنا. من لطائف كان أبو محذور مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، هو مؤذن صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعة، منه أبو محذور هذا وهو من أهل مكة، أتى يوم بدر كان يرعى إبل معه مع الشباب من أهل بدر ولم يكن مسلما، فسمع بلال بن رباح يؤذن في الصحراء في بدر، وصوت بلال ما وراءه يوقف كاد يوقف له الطائر، فأتاه يقلد بلال في الوادي الثاني وهو مشرك طبعا، بس يجمع طلاب ويرفع الصوت، قال صلى الله عليه وسلم علي بهم، يعني تعالوا بهم ننظر. فأتى فقال صلى الله عليه وسلم من أذن منكم؟ فخجلوا، قال أنت أذن، فأذن فأنت، فلما وصل أبو محذور قال أنت الذي أذن. فثم أدناه صلى الله عليه وسلم، طب ما بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم جلادا ولا مسيطرا ولا جبارا ولا عنيفا، اسمه رحمة، رحمة مهداة، يعني الله بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ثم أنت عبر عن الرحمة بما شئت، بالخلق بالتسامح بالصفح بالسماحة، ورحمة يكفي، ما في أبلغ أنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم أذن مني، فأذنه صبي ذات، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسه كله ورد يده الشريف على صلى الله عليه وسلم، اللهم اهده للإسلام. ولما رفع يده صلى الله عليه وسلم قال هذا الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال أنت في أهل مكة اذهب أذن، فأقسم بالله إنه لا يحلق الشعر الذي مسته يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بركة. قال كذا، فبكى حتى صار شهر كبير يكفكف الشعر من على ظهري ويعقصه بعقاس وبخيوط، ومات وشعره كبير. هذا أبو محذورة من لطائف، يقول أهل العلم قام يؤذن بعد ما كبر، فسمع منشد جنب الحرم مغني يغني يقول إلى اليوم نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا مجن الليل يقول أني يا ليتني وليلة صغار ونرعى البهم عشان نجلس سوا، إلى اليوم نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فدخل على صوت فأراد يقول حي على الفلاح، قال حي على البهم. هذا أبو محذور يقول حي على البهم في أثان الأذان، ويدخل على بعض المؤذنين. هذا إعلان المبادئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان العظماء يعيشون التفاؤل والبهجة دائما وانتظار اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة، يعني أنهم لا يشعرون بالإحباط في حياتهم، يعني أنهم لا يصلون إلى الجدار اليأس، لأن عندهم ثقة في الواحد الأحد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن دائم، وهذا شأن العظماء، ينظر أن بعد الليل صباح باهن، وأن بعد الفقر غنى، وبعد الجوع شبع بإذن الواحد الأحد. فهنا يعلمنا سبحانه وتعالى وهو درس لكل عظيم من عظماء هذه الأمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تشعر بالوهن ولا يسيطر عليك الحزن ما دام أنك صاحب عقيدة وصاحب مبدأ حق وأنتم الأعلون. من أعلى من المؤمن في الحياة؟ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ربه وإله الله سبحانه وتعالى، وقبلته الكعبة، وكتابه الخالد القرآن الكريم. فلماذا يحزن ولماذا يهن ولماذا يأس ولماذا يشعر بالإحباط والفشل؟ فكان العظماء دائما يتفائلون بموعود الله عز وجل، وينظرون أن الفجر معهم وأنه قادم بإذن الواحد الأحد. وسيدهم وإمامهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة بلا أهل ولا عشيرة، وليس له أصحاب في الطريق إلا أبو بكر رضي الله عنه، وما عنده حراسة صلى الله عليه وسلم خاصة، وليس عنده مال ولا قافلة ولا مرافقون، ومع ذلك يطارد في الصحراء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الشاعر العربي في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها، شاهت وشاه طاردت في البيد من بوأها منزلا لا يبلغ النجم مداه. وهو في المطاردة صلى الله عليه وسلم، وتعلن قريش جائزة قوامها 100 ناقة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وهو مطارد وليس له أنصار ولا أتباع في أول فجر الدعوة، ويلتفت إلى الذي يطارده سراقة ويقول له ويعطيه الأمان: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى؟ ما معنى الكلام يعني؟ يقول: سوف ننتصر، وسوف يأتي الفجر، وسوف تفتح الدنيا بلا إله إلا الله، وسوف تسقط دولة فارس، وسوف يأتي أصحابي وجنودي يأتون بسوار كسرى الذي كان يلبسه ملك فارس بعد سنوات، وسوف تلبسه أنت بالذات، أنت من بين الناس. أي فجر هذا؟ وأي أمل وأي تفاؤل وأي انتظار لموعود الله؟ وتدور الأيام وتأتي قادسية الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، ويسقط كسرى، وتسقط دولة الاستبداد والظلم والعدوان والطغيان دولة فارس، ويؤتى بسوار كسرى، ويولد عمر سراقة، فيبكي سراقة: صدق خليلي، صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر ذاك اليوم. فانظر في يوم المطاردة ويوم المصاولة ويوم الفقر والعوز، ويقول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: إن العظماء لا يصلون إلى درجة يحبط الإنسان منهم، لا، حتى إذا أتت أزمة قال: سوف يأتي الفرج، سوف يأتي اليسر بإذن الله، سوف يأتي الأمل، سوف يفتح الباب بقدرة الله سبحانه وتعالى. في الخندق حوصر عليه الصلاة والسلام، في الأحزاب طوق المدينة من كل جهة، حتى منه يعني سلوب القرآن يقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في حينها يأتي صلى الله عليه وسلم ويضرب بالمعور صلى الله عليه وسلم في الصخرة، هو يحفر مع الصحابة، مرة يشل الزنبيل صلى الله عليه وسلم معهم ويرسله، ومرة عليه الصلاة والسلام يحفر عنده رفيق، كل واحد منهم له صاحب. فهذا اثنان، هذا مهمته الزنبيل، هذا المكتل يحمل في التراب ويرسله، والثاني يجهز له بالمسحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كذا ومرة كذا، فعرضت لهم صخرة عظيمة لا يستطيعون لها، فأتى عليه الصلاة والسلام بالمعول بيده قال: بسم الله، فضربها فبرق بارق في السماء، قال: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحه الله علي. هذا في وقت الأزمة، في وقت المحنة، في وقت القربة والشدة سيفتح الله علي. فالمؤمنون قالوا: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأنت إذا لمت بتأزمة أو أتتك مشكلة، فأعرف أنك سوف تخرج منها، وأنك بإيمانك وتوكلك على الله عز وجل تخرج أقوى بإذن الله، ويكفر عنك من سيئاتك بما أتاك من الهم والغم والكدر، وربما كانت أسهل من غيرها، وربما منعتك من داهية دهياء، وربما كان الاختيار في ذلك تهذيبا لقلبك واستقامة لضميرك ولفكرك. ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في مكة جلس وحيدا تحت الكعبة صلى الله عليه وسلم، كذبه قومه، آذوه، شتموه، سبوه، رموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وضعوا السلع على رأسه، وضعوا الشوك في طريقه، ما تركوا نوع من نوع الإيذاء إلا فعلوه. فجلس صلى الله عليه وسلم على بردة في ظل الكعبة، فأتاه خباب الأرض فجلس بجانبه وشكى إليه خباب من الموالي، المستضعفين الذين عذبوا في فجر الإسلام، والذين سحبوا على الرمضاء، والذين كووا بالحديد بالمكاوي الحديد على أجسامهم. قال: يا رسول الله، لا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من الكرب؟ يعني ثلاثة ولا أربعة، كلها الرسالة، أصل هذا المليار ومئتين مليون الآن كانوا ثلاثة ولا أربعة، وكانوا محاصرين مضطهدين معذبين في مكة. ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تنظر ما نحن فيه؟ فجلس صلى الله عليه وسلم كان مستكين، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما كان ينال الأنبياء قبل، وكان قال: يقسم النبي بالمنشار قسمين، والذي نفسي بيده ليتم الله هذا الأمر حتى يسير الراتب من صنعاء إلى حضرموت، كانت بادية قفراء مثل ربع خالي، لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. قال: سوف ينتصر الإسلام ويفتح المعمورة وتقوم هناك دول إسلامية، وسوف يعم الأمن الأرض بإذن الله، الأرض المؤمنة التي آمنت بالله عز وجل، وسوف يكون غد مشرك هناك وفجر جميل. هذا كلام صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة، أخذ أصحابه من العظماء هذا الدرس، هذا الدرس منه صلى الله عليه وسلم، فكانوا متفائلين وكانوا مستبشرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات صلى الله عليه وسلم، هو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم يقول: أنفذ جيش أسامة، أسامة بن زيد، يعني دعوه لا تعطلونه، اتركوه يخرج إلى حدود الجزيرة، لأن دورة الروم كانت تهدد جزيرة العرب، قال: نغزوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نغزوهم نحن إن شاء الله. يقولنا حنا نتغدى بهم قبل ما يتعشوا بنا، قصد يصلون للمدينة يسقطون عاصمة الإسلام في المدينة. فوصلت جيوش الإسلام وأسقطوهم، وأسقطوا من أتى معهم، وأسقطوا دولة الكفر والعدوان. فجيش أسامة لما مات صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر عمر إلى أبي بكر وقال: أرى أنك تبقي أسامة وجيشه لأن نخاف على المدينة، لأن الجيش سوف يخرج والمدينة سوف تبقى بلا جيش ولا حراسة. قال أبو بكر: والله الذي لا إله إلا هو، لو أخذت الكلاب بعراقيب أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة، ما دام وصل رسول الله عليه وسلم يخرج الجيش والله لا يخرجن. تدرون من ضمن الجنود جنود أسامة؟ أسامة ذاك الوقت عمره 17 أو 18 سنة، ومولى من الموالي، من ضمن الجنود عمر بن الخطاب. فأتى أبو بكر إلى هذا الشاب الصغير 17، قال: أستأذنك أن تبقي معي عمر بن الخطاب في المدينة. قال: أذنت أن يبقى معك. وذهب أبو بكر، لكن هذا الأمل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، وللتو دفنوا صلى الله عليه وسلم، والمدينة في مخاطر، ومع ذلك لابد أن ينتصر الإسلام ولابد أن يجهز الجيش. وركب أسامة على الفرس وأخذ يمرح به فرسا خطيرا معه أشهبا أصهب بين الجيش، فأخذ أبو بكر يمشي في الطريق وهو حافي رضي الله عنه، هذا خليفة المسلمين وخير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلام فوق الفرس القائد أسامة، وأبو بكر يأخذ بلجام الفرس ويوصي أسامة: قل عليك بتقوى الله وأوصيك بالجيش، وإذا ذهبت فلا تقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا غلاما. فاستحى أسامة بين الجيش، أن أبو بكر الصديق يمشي صاحب الغار، ثاني اثنين في الغار، وصاحب الهجرة وصاحب المواقف المشرفة، أول الناس وخليفة الإسلام. فاستحى فأخذ يقفز، قال: بك مالك؟ قال: أنزل وتركب أنت. قال: والله لا تنزل أنت ولا أركب أنا، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يعني ما كان غبر قدمه رضي الله عنه، ما كان صاحب تلك الغزوات وتلك الفتوحات وتلك المشاهد العظيمة وتلك المواقف التي لا تنسى. يقول: ما علي، خلنا نغبر قدمنا. حافي في رمضاء المدينة، والجيش وراء أسامة طبعا، الخيالة خيالة والرجالة رجالة والميمنة والميسرة، وهذا في القلب أسامة وعلى الفرس. فاستحى أسامة أمام الناس، طيب أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وجهار المسلمين وخيرهم كلهم، هذا اللي يمسك اللجام بالفرس ويوصيه أبو بكر، شوف من حرصي على الأمة، يوصيه بالجيش ويوصيه بالخيالة ويوصيه بالمقاتلين ويوصيه حتى بالأعداء أنك لا تقتل العزل ولا تقتل الأبرياء. فيستحي ويريد أن، قال: والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في ساعة في سبيل الله. خلنا ساعة واحدة في سبيل الله نجدها عند الله عز وجل ما دام ذلك. فهذا هو الأمل العظيم. أذكر موقف لخليفته الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو مطعون، قسأل الله وأخزى من لعنها بالو الأث المجوسي، يقول حتى يقول حافظ إبراهيم: مولى المغيرة لا جادت غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها. هذا كان في سكرات الموت عمر مطعون، والدم يسير رضي الله عنه الشهيد. ف فأقبل الناس يسلمون ويدعون ويبكون، وهذا شاب لا زال ريعان الشباب وعنده وهو لابس بردة تجرها في الأرض، ثيابه طويلة مسبل، قال عمر علي به وفي سكرات الموت مطعون، قال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أثقى لثوبك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. ففي سكرات الموت حتى يعلق بعض الأدباء المعاصرين أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في سكرات الموت، على مسألة نحن نراها اليوم عشرات المرات ما نقول كلمة، وهو في سكرات الموت وخليفة المسلمين وهو مشغول بروحه التي تصعد إلى باريها سبحانه وتعالى الروح الطيبة المطمئنة، يقول تعال يا بني ارفع ثوبك يعني ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. يقول لا تنسى لا تسبن، لأن هذا الله سبحانه وتعالى أمر على يسار صلى الله عليه وسلم بتقصير الثوب فوق الكعب ونهى عن الإسبان، فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك حتى لا تعرض ثيابك أيضا كذا. في هذه الجزئية ما ترك عمر، ولو كان لو شيك الواحد من أبي شوكة وأتاه أي نوبة كان نسي حتى القضايا الكبرى، لكنه من الأمل والإشراط ومسألة البهجة بهذا الدين والارتياح له أن يأمر حتى بالدقائق التي نراها نحن من فروع المسائل، فهذا حالهم رضوان الله عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وإلى لقاء آخر، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.